قال المصنف رحمه الله: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فهذا الباب من أعظم الأبواب وأهمها، وينبغي أن يتأمله المسلم تأملا جيدا حتى تكون هذه الصفة، أعني صفة الصبر، ملازمة له إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى. ذلك أن الصبر بمثابة الرأس من الجسد، وهو من أعظم ما ينبغي بل ما يجب أن يتحلى به المؤمن من الصفات العظيمة، لأن الصبر شأنه عظيم في جميع المجالات والأنواع التي سنشير إليها. ولذلك ورد ذكر الصبر في القرآن في أكثر من 90 موضعا، ولو تتبعتم آيات القرآن لوجدتم ذلك. ومعنى الصبر الحبس في اللغة، وفي الشرع حبس النفس عن التشكي والجزع والجوارح، حبس النفس عن الجزع واللسان عن التشكي والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحو ذلك من الأعمال الجاهلية. وكما قلت إن الله عز وجل ذكره في القرآن في أكثر من 90 موضعا لأهميته، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضياء، الصبر ضياء يضيء للمؤمن طريقا. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وينقسم الصبر إلى 3 أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله. والصبر على طاعة الله يدل له قول الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وقوله تبارك وتعالى: فاصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. والصبر على طاعة الله هو أعظم أنواع الصبر لأمرين: الأمر الأول أنه إلزام للنفس وأطرها على الحق ولو كرهت، ولذلك جاء من أعظم ما يرفع الله به الدرجات ويمحو الله به الخطايا إسباغ الوضوء على المكاره، وهذا نتيجة لماذا؟ للصبر على طاعة الله كأوقات البر والحر ونحو ذلك، كأوقات الحر والبرد ونحو ذلك. والأمر الثاني أنه يسهل على العبد المؤمن امتثال بقية النوعين الآخرين، الصبر على عن معصية الله والصبر على أقدار الله. فإنه إذا تعود على طاعة الله استطاع بإذن الله تعالى أن يكبح جماح النفس عن المعاصي وأن يكبح جماحها عن الجزع والتسخط. فإن الصبر على طاعة الله هو أفضل أنواع الصبر، لأنه يستتبع الإيمان بالنوعين الثانيين الأخيرين، النوعين الآخرين، الصبر على عن معصية الله والصبر على أقدار الله. يليه في الرتبة الصبر عن معصية الله، لأنه حبس للنفس عن شهواتها ونزواتها وأطر لها على الحق، وهو نتيجة للصبر على طاعة الله. فالصبر عن معاصي الله دليل على أن المؤمن قد استطاع التحكم في نفسه فقادها إلى الخير ولم تقده هي إلى مواطن الشر ومواطن الزلل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالشهوات وحفت النار، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، لأن المكاره المقصود به ما تستثقله النفوس من فعل المأمورات وترك المحظورات، وهي سهلة على من يسره الله عليه. فالصبر على عن معاصي الله عز وجل أن تحبس النفس عن الانغماس في الشهوات التي تردي صاحبها في الضلال وتوقعه في المهالك. النوع الثالث الصبر على أقدار الله، وذلك ناتج عن أن من يتحلى بذلك موقن بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فيصبر على الضراء ويشكر عند النعماء، كما قال الله تبارك وتعالى: واصبر على ما أصابك. ويقول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فلذلك فإن المؤمن تجاه الصبر له أربعة أحوال: واحد، الجزع والتسخط، وهذا ينافي الصبر ولكنه يزداد إن تحول إلى لطم للخدود وشق للجيوب وما إلى ذلك من الدعاء بالويل والثبور وعظائم الأمور. الحالة الثانية، وهذه مذمومة طبعا، الحالة الثانية هي الصبر بأن يتحمل المؤمن المصيبة وإن لم تصل إلى درجة الرضا، وهذا أيضا واجب، هذا واجب على كل مؤمن. والصبر يكون عند الصدمة الأولى. الحالة الثالثة الرضا بما قدر الله عز وجل وقسم. وهذا بعض أهل العلم يرون أنه واجب، وآخرون يرون أنه مستحب، لأن الإنسان قد لا يتحكم فيه أحيانا. يصبر نعم، لكن الرضا أمر فوق ذلك، ولعله أقرب، لعل الصحيح أنه واجب أن يرضى المسلم بما قدر الله تبارك وتعالى عليه. الحالة الرابعة أن يسلم ويشكر الله تبارك وتعالى على هذا البلاء، وهذه مرتبة عظيمة، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وهي أعلى المراتب. يشكر الله على المصيبة، كيف يشكر الله على المصيبة؟ لأنه يعلم أنه من عند الله، كما يقول علقمة رضي الله عنه وقد نقله المصنف عندنا هنا، هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيصبر ويرضى ويسلم، ولا سيما إن وصل إلى درجة الشكر فإنها درجة عظيمة لا ينالها إلا الكمل من المؤمنين. نعم تفضل.
وقول الله تبارك،
وقبل أن أنسى، أن فإن مناسبة إيراد الصبر في كتاب التوحيد أنه من الإيمان، وعدمه ينافي كمال التوحيد الواجب، فلذلك الباب نفسه العنوان دقيق، فيه حكم باب من الإيمان الصبر على أقدار الله، ذلك أن عدم الصبر ينافي كمال الإيمان، وقد ينافي الإيمان إذا وصل إلى درجة إنكار القدر وما إلى ذلك. نعم.
وقول الله تبارك وتعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم.
هذه الآية أولها يدل على هذا التفسير الذي ذكره علقمة رحمه الله من كبار التابعين، قال الله تبارك وتعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه إن الله بكل شيء عليم. إذا علم أن المصائب إنما هي بقضاء الله وقدره فإنه يذعن ويسلم، ولذلك قال ومن يؤمن بالله بالصبر على المصيبة يهدي قلبه، وعلق الهداية بالقلب لأن القلب هو أعظم الجوارح التي يترتب عليها صلاح الجسد وماذا وفساده، كما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي ماذا القلب. وذلك ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، فإذا علمت أنها من عند الله اهتدى قلبك وسلم وأذعن، وترتب على ذلك هداية جوارحك التي تصلح وتفسد بصلاح القلب وماذا وفساده. وقول علقمة هنا عظيم، هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، وهذه أعلى المرتبة، أعلى مرتبة، وهي مرتبة الكمل من المؤمنين، مرتبة الكمل من المؤمنين الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ولذلك تجد المؤمن مهما يصيبه فإنه يصبر ويحتسب طلبا لما عند الله سبحانه وتعالى، لأنه يعلم أن هذا قدر كتبه الله تبارك وتعالى عليه قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، كما سيأتينا تفصيل ذلك في مراتب القدر عندما يأتي باب القدر.
قال المصنف رحمه الله: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فهذا الباب من أعظم الأبواب وأهمها، وينبغي أن يتأمله المسلم تأملا جيدا حتى تكون هذه الصفة، أعني صفة الصبر، ملازمة له إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى. ذلك أن الصبر بمثابة الرأس من الجسد، وهو من أعظم ما ينبغي بل ما يجب أن يتحلى به المؤمن من الصفات العظيمة، لأن الصبر شأنه عظيم في جميع المجالات والأنواع التي سنشير إليها. ولذلك ورد ذكر الصبر في القرآن في أكثر من 90 موضعا، ورد في أكثر من 90 موضع، ولو تتبعتم آيات القرآن لوجدتم ذلك. ومعنى الصبر الحبس في اللغة، وفي الشرع حبس النفس عن التشكي والجزع والجوارح، حبس النفس عن الجزع واللسان عن التشكي والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحو ذلك من الأعمال الجاهلية. وكما قلت إن الله عز وجل ذكره في القرآن في أكثر من 90 موضعا لأهميته، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضياء، الصبر ضياء يضيء للمؤمن طريقه. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وينقسم الصبر إلى 3 أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله. والصبر على طاعة الله يدل له قول الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وقوله تبارك وتعالى: فاصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. والصبر على طاعة الله هو أعظم أنواع الصبر لأمرين: الأمر الأول أنه إلزام للنفس وأطرها على الحق ولو كرهت، ولذلك جاء من أعظم ما يرفع الله به الدرجات ويمحو الله به الخطايا إسباغ الوضوء على المكاره، وهذا نتيجة لماذا؟ للصبر على طاعة الله، كأوقات البر والحر ونحو ذلك، البرد كأوقات الحر والبرد ونحو ذلك. والأمر الثاني أنه يسهل على العبد المؤمن امتثال بقية النوعين الآخرين، الصبر على عن معصية الله والصبر على أقدار الله. فإنه إذا تعود على طاعة الله استطاع بإذن الله تعالى أن يكبح جماح النفس عن المعاصي، وأن يكبح جماحها عن الجزع والتسخط. فإن الصبر على طاعة الله هو أفضل أنواع الصبر، لأنه يستتبع الإيمان بالنوعين الثانيين الأخيرين، النوعين الآخرين، الصبر على عن معصية الله والصبر على أقدار الله. يليه في الرتبة الصبر عن معصية الله، لأنه حبس للنفس عن شهواتها ونزواتها، وأطر لها على الحق، وهو نتيجة للصبر على طاعة الله. فالصبر عن معاصي الله دليل على أن المؤمن قد استطاع التحكم في نفسه فقادها إلى الخير، ولم تقده هي إلى مواطن الشر ومواطن الزلل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالشهوات، وحفت النار، حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. لأن المكاره المقصود به ما تستثقله النفوس من فعل المأمورات وترك المحظورات، وهي سهلة على من يسره الله عليه. فالصبر على عن معاصي الله عز وجل أن تحبس النفس عن الانغماس في الشهوات التي تردي صاحبها في الضلال وتوقعه في المهالك. النوع الثالث الصبر على أقدار الله، وذلك ناتج عن أن من يتحلى بذلك موقن بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فيصبر على الضراء ويشكر عند النعماء، كما قال الله تبارك وتعالى: واصبر على ما أصابك. ويقول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فلذلك فإن المؤمن تجاه الصبر له أربعة أحوال: واحد، الجزع والتسخط، وهذا ينافي الصبر، ولكنه يزداد إن تحول إلى لطم للخدود وشق للجيوب وما إلى ذلك من الدعاء بالويل والثبور وعظائم الأمور. الحالة الثانية، وهذه مذمومة طبعا، الحالة الثانية هي الصبر بأن يتحمل المؤمن المصيبة، وإن لم تصل إلى درجة الرضا، وهذا أيضا واجب، هذا واجب على كل مؤمن. والصبر يكون عند الصدمة الأولى. الحالة الثالثة الرضا بما قدر الله عز وجل وقسم، وهذا بعض أهل العلم يرون أنه واجب، وآخرون يرون أنه مستحب، لأن الإنسان قد لا يتحكم فيه أحيانا. يصبر نعم، لكن الرضا أمر فوق ذلك، ولعله أقرب، لعل الصحيح أنه واجب أن يرضى المسلم بما قدر الله تبارك وتعالى عليه. الحالة الرابعة أن يسلم ويشكر الله تبارك وتعالى على هذا البلاء، وهذه مرتبة عظيمة، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وهي أعلى المراتب. يشكر الله على المصيبة، كيف يشكر الله على المصيبة؟ لأنه يعلم أنه من عند الله، كما يقول علقمة رضي الله عنه، وقد نقله المصنف عندنا هنا، هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيصبر ويرضى ويسلم، ولا سيما إن وصل إلى درجة الشكر، فإنها درجة عظيمة لا ينالها إلا الكمل من المؤمنين. نعم، تفضل.
وقول الله تبارك،
وقبل أن أنسى، أن فإن مناسبة إيراد الصبر في كتاب التوحيد أنه من الإيمان، وعدمه ينافي كمال التوحيد الواجب، فلذلك الباب نفسه العنوان دقيق، فيه حكم، باب من الإيمان الصبر على أقدار الله، ذلك أن عدم الصبر ينافي كمال الإيمان، وقد ينافي الإيمان إذا وصل إلى درجة إنكار القدر وما إلى ذلك. نعم.
وقول الله تبارك وتعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم.
هذه الآية أولها يدل على هذا التفسير الذي ذكره علقمة رحمه الله من كبار التابعين، قال الله تبارك وتعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه إن الله بكل شيء عليم. إذا علم أن المصائب إنما هي بقضاء الله وقدره فإنه يذعن ويسلم، ولذلك قال ومن يؤمن بالله بالصبر على المصيبة يهدي قلبه، وعلق الهداية بالقلب، لأن القلب هو أعظم الجوارح التي يترتب عليها صلاح الجسد وماذا وفساده، كما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي ماذا القلب. ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، فإذا علمت أنها من عند الله اهتدى قلبك وسلم وأذعن، وترتب على ذلك هداية جوارحك التي تصلح وتفسد بصلاح القلب وماذا وفساده. وقول علقمة هنا عظيم، هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، وهذه أعلى المرتبة، أعلى مرتبة، وهي مرتبة الكمل من المؤمنين، مرتبة الكمل من المؤمنين الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ولذلك تجد المؤمن مهما يصيبه فإنه يصبر ويحتسب طلبا لما عند الله سبحانه وتعالى، لأنه يعلم أن هذا قدر كتبه الله تبارك وتعالى عليه قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، كما سيأتينا تفصيل ذلك في مراتب القدر عندما يأتي باب القدر.